محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها لم تفضي إلى نتيجة، ولا أتوقع أن المحادثات الحالية أيضا ستكون ناجحة. وأكد السيد الخامنئي أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا المسؤولين الأمريكيين من الإدلاء بالتصريحات الفارغة والعبثية، مشددا على أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. استشهد نحو 20 شخصا في القصف المتواصل الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد كثف جيش الاحتلال استهدافته على مناطق عبسان الكبيرة وبني سهيلة شرق خان يونس ومنطقة قيزان النجار جنوب المدينة، كما استهدف شرقية مدينة دير البلح، فيما أطلق النار بصورة مستمرة في اتجاه حيي التفاح والشجاعية شرقية مدينة غزة. وفي جباليا ارتكب الاحتلال مجزرة باستهدافه منزلا واستشهد فيه 11 شخصا وأصيب آخرون. وفي بيت اللهية فجر جيش الاحتلال روبوتا مفخخا بينما استهدفت طائرته الحربية منطقة التوام غربا. هدد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير بتوسيع العملية البرية واحتلال المزيد من الأراضي في قطاع غزة. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن زامير قوله إنه سيعمل على توسيع مناطق السيطرة في قطاع غزة وتدمير البنى التحتية في القطاع إلى أن تتم عودة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية على حد قوله. من جهة أخرى أعلنت مصادر الاحتلال أن هناك خططا لزيادة وتيرة العمل على تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج بالتنسيق مع الأمريكيين، فيما يستعد نتنياهو لإعادة وفد الاحتلال من الدوحة. دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني بسبب استمراره في الحرب على قطاع غزة ومنعه دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا قد أصدرت بيانا مشتركا يوم الاثنين طالبت فيه بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال في حال عدم وقف الهجمات على القطاع. إلى ذلك دعا وزراء خارجية 19 دولة أوروبية وكندا وأستراليا واليابان حكومة الاحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. تتواصل الاحتجاجات الشعبية في فرنسا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الفلسطينيين، واللافت في هذه الاحتجاجات مشاركة يهود فرنسيين يدافعون بشراسة عن قطاع غزة ضد كيان الاحتلال وجرائمه ومطالبتهم بمحاسبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب سياساته الإجرامية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يزعج هذا المشهد اللوبيات المتطرفة في أوروبا. يهودي برلماني جنبا إلى جنب مع فلسطيني مبعد وأشرس الأصوات المدافعة عن القضية. وجه آخر من الرفض اليهودي. أطباء يهود يقولون إن فرنسا ليست الكيان الصهيوني وأن نتنياهو وظف اليهود في معركة يرفضها الجميع.
سلطة نتنياهو بالغة الخطورة وهي خطر على جميع شعوب المنطقة بما في ذلك الشعب اليهودي داخل إسرائيل نفسها. ففي الوقت الذي تقرر فيه حكومة نتنياهو استدعاء المزيد من جنود الاحتياط، تتصاعد في صفوفهم حركة متنامية ترفض المشاركة وتطالب بوقف الحرب.
أكثر من 5000 حراك نفذته جمعيات ومنظمات يهودية في فرنسا رفضا لمجازر الصهيونية منذ 7 أكتوبر، حيث يسري الشعور داخل الأوساط اليهودية بأن نتنياهو يؤذي اليهود ويحملهم مسؤولية إجرامه.
ليس جميع اليهود يدعمون هذه الإبادة الجماعية، فهناك أيضا يهود يعارضونها. وأن يكون المرء يهوديا لا يعني بالضرورة أن يكون صهيونيا أو مؤيدا لإسرائيل أو استعماريا أو عنصريا تجاه العرب. نحن أقلية لا شك في ذلك، لكن نتنياهو اضطهدنا لأننا ببساطة ضد إسرائيل.
أوليفيا زيمور اليهودية الثمانينية، اسم لامع في النضال الشعبي من أجل فلسطين ومحاربة شرسة، استهدفت من الإعلام الإسرائيلي ومورس بحقها ضغوطات لإسكات صوتها.
ورغم التضييقات الأمنية تتواصل المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية هنا في باريس.
تحركات داعمة للقضية توقدها منظمات يهودية على غرار يهود من أجل العدالة والاتحاد اليهودي الفرنسي. وأثبتت الأرقام تزايد المنخرطين اليهود في الجمعيات المناهضة للصهيونية والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على مجازره في فلسطين والمنطقة.
أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حدث أمني جديد في غزة، حيث قالت إن مبنى انهار على قوة إسرائيلية، مما أسفر عن إصابة جنديين بجراح خطيرة وثالث بجراح متوسط، مشيرة إلى أن جندياً ربما فقد داخل المبنى المنهار. وتأتي هذه الأنباء في وقت أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة اشتعال النيران في الدبابة. من جهة أخرى، أقر جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة خلال المعارك شمال قطاع غزة. أفادت مصادر فلسطينية بأن 16 عملا مقاوما سجلت في الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة. وأوضحت المصادر أن الأعمال المقاومة تنوعت ما بين اشتباكات مسلحة واندلاع مواجهات، مشيرة إلى أن أبرز العمليات تمثلت بإطلاق النار على حاجز شافي شمرون شمالي الضفة، فيما اندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق بالقدس رام الله وقلقيلية ونابلس وبيت لحم ومخيمي العروب والفوار بالخليل. أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث بفشل العملية العسكرية الأمريكية ضد حركة أنصار الله في اليمن، مؤكدا أنها لم تحقق أهدافها المعلنة بالقضاء على الحركة أو ردعها. وتزامن الاعتراف الأمريكي بالفشل مع تحذيرات أطلقها مساعد رئيس العملية البحرية الأمريكية جيمس كيلبي من الاستخفاف بقدرات أنصار الله. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية، ويحذر واشنطن من التصريحات الفارغة والعبثية. استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصا خلال قصف الاحتلال مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم. جيش الاحتلال يهدد بتوسيع العملية البرية في غزة، والاتحاد الأوروبي يطالب بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائماً وأبداً نشكر الله كثيراً على نعمة الحياة، وخاصة على نعمة الصحة والعافية. أيها الأفاضل، اليوم سنناقش موضوعاً بالنسبة لكبار السن وبالنسبة لجميع أفراد الأسرة مهم جدا. فكبار السن من الفئات العمرية التي تحتاج لعناية كثيرة، وبالطبع هم يعتبرون الخير والبركة في البيت، وأكيد هم من النعم الفضيلة علينا دائما احتضانهم والاهتمام بهم. طبعا اليوم وفي هذا اللقاء نتناول موضوعا كما ذكرت يخص كبار السن، وهو العلاج الطبيعي لهذه الفئة العمرية. سنناقش هذا الموضوع مع الدكتور حيدر صداقة من مدينة قوم المقدسة، نستضيفه عبر الهاتف بإذن الله تعالى، ونناقش هذا الموضوع بما يسمح لنا وقت البرنامج. يمكنكم الاتصال بنا هاتفياً لطرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو 2201-3762، وأيضاً 2201-3768 و2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09893794431، وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio_ir. طيب أحبتي، أما الآن سنأخذ فكرة حول الموضوع، وبعد ذلك إن شاء الله نعود إليكم مع ضيفنا لهذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، مع ازدياد متوسط العمر المتوقع وتزايد عدد كبار السن في مجتمعاتنا، تزداد أهمية الحفاظ على صحتهم وقدرتهم على الحركة والاستقلالية. يلعب العلاج الطبيعي دورا حيويا في تحقيق هذه الأهداف، حيث يقدم مجموعة واسعة من التدخلات والتقنيات التي تساعد على تحسين نوعية حياة كبار السن والتغلب على التحديات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر. يهدف العلاج الطبيعي لكبار السن إلى معالجة مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك آلام المفاصل والعضلات ومشاكل التوازن وضعف الحركة والتعافي بعد الجراحة أو السكتة الدماغية. من خلال تقييم شامل يقوم أخصائيو العلاج الطبيعي بتصميم برامج علاجية مخصصة تتناسب مع احتياجات وقدرات كل فرد، مع التركيز على استعادة الوظائف الحركية وتخفيف الألم وتحسين التوازن وتعزيز القوة والمرونة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب العلاج الطبيعي دورا هاما في الوقاية من الإصابات والسقوط، وهما من المشاكل الشائعة التي تواجه كبار السن، من خلال تعليمهم استراتيجيات للحفاظ على التوازن وتقوية العضلات وتحسين التناسق الحركي. يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي مساعدتهم على البقاء نشطين ومستقلين لفترة أطول، وبالتالي المساهمة في صحتهم العامة ورفاههم.
نعم أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه المعلومات حول العلاج الطبيعي لكبار السن، وكما ذكرت لحضراتكم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقة من مدينة قوم المقدسة. وأيها الأحبة، كما تعلمون العلاج الطبيعي لكبار السن يعني هو علاج يتكون من مجموعة متنوعة من العلاجات ومن الحالات المختلفة. طيب أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الدكتور حيدر صداقة من مدينة قوم المقدسة. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وطابت أوقاتكم بألف خير.
ألو.
نعم نسمعك دكتور، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
حياكم الله وبارك الله بكم دكتور، وشكرا لقبول الدعوة. أساسا ما هو تعريف العلاج الطبيعي وبالنسبة لكبار السن، هل هو ضرورة أم واقع حال؟
نعم، بالنسبة للعلاج الطبيعي يدخل في مجالات مختلفة وأوقات وحالات مختلفة للعلاج الأشخاص منذ الطفولة إلى الشيخوخة، يعني منذ أشهر بعض الحالات الخاصة للأطفال يحتاج لها إلى علاج طبيعي، إلى مرحلة الشباب وإلى مرحلة الشيخوخة. بس في مرحلة الشيخوخة يلعب دور أكثر من بقية الأنواع بالنسبة للعلاج، يعني الإنسان في الشيخوخة يحتاج إلى العلاج الطبيعي أكثر، لأنه مرحلة الشيخوخة مرحلة تحديات مختلفة، الإنسان ما يقدر يسيطر على كثير من الحالات المرضية، وباصطلاح يعني كلامنا أنه تتجمع الحالات المرضية على الإنسان في الشيخوخة. فأفضل شيء من خلال تحسين قوة الجسم وتوازن الجسم والاعتماد على الإنسان على نفسه والاستقلالية، هي مسألة جدا مهمة، يعني الإنسان لما يكبر وفي مرحلة الشيخوخة يحتاج أنه يعتمد على نفسه. فلذلك العلاج الطبيعي يدخل في جميع هاي المجالات بالنسبة إلى الشيخوخة. طبعا التعريف تعريف عام وكبير وواسع ضمن موضوع الأجهزة أو نسميه إحنا بالإلكتروثيرابي، وضمن مجموعة من التمارين اللي احنا نسميها الميكانوترابي. هذه ان شاء الله خلال البرنامج راح نتطرق لها.
دكتور، بما تفضلتم به وكلامكم مفيد جدا، ولكن لفت انتباهي شيء خاص ذكرتموه بالنسبة للاستقلالية لكبار السن. نعم. وأتصور هذا شيء مهم وفي غاية الأهمية، يعني هم إذا يتمتعون بالاستقلالية، إذا يعيشون مع أولادهم أو حتى مع أحفادهم، فذلك يعود بالنفع على جميع أفراد الأسرة وعليهم أولا.
نعم. بالضبط، هي النقطة اللي أنا حبيت أركز عليها، أنه أفراد الأسرة يرتاحون، والمريض أو الشيخ الكبير أيضا يرتاح، وبالنتيجة تحصل فد روحية ومعنوية وحالة نفسية وهدوء نفسي للشخص اللي كبير في السن. وعلى العكس، إذا كان ما يعتمد على نفسه والأفراد في الأسرة هم مشغولين وما يقدرون يؤدون قد الأشياء اللي هو يحتاجها، فلذلك مسألة الاستقلالية أو ADL احنا نسميها جدا مهمة بالنسبة لكبار السن.
نعم، شكرا جزيلا دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم إلى هذه المحطة. العلاج الطبيعي هو تخصص طبي يهدف لمساعدة الشخص على استعادة الحركة والوظيفة عندما يتأثر نتيجة التعرض لإصابة أو مرض أو إعاقة، كما أنه قد يساعد على تقليل خطر التعرض لإصابة مستقبلا أو الإصابة بمرض، وهذا وفقا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة. ووفقا للاختصاصي الأول في العلاج الطبيعي للمفاصل والعمود الفقري الدكتور كامل زعرور من قطر، فإن العلاج الطبيعي هو فن علاجي متخصص يعتمد على تقييم حالة الشخص ويتم عبر أدوات علاجية. ويضيف زعرور أن العلاج الطبيعي هو علم مدروس مبني على دراسة أكاديمية علمية واضحة، وهو تحت المظلة الطبية ويأتي بعد التشخيص الطبي لدى الطبيب. ووفقا لزعرور، يختلف العلاج الطبيعي عن التمارين الرياضية العادية في أن العلاج الطبيعي يكون لشخص يعاني من ألم معين أو مشكلة ويهدف للمساعدة في حلها، أما الرياضة فهي للشخص المعافى الذي لا يعاني من مشاكل وآلام. ويستخدم العلاج الطبيعي للمساعدة في التعامل مع العديد من المشاكل الصحية، سواء بهدف العلاج أو إعادة التأهيل أو تخفيف الصعوبات، مثل آلام الظهر وآلام الرقبة وآلام الكتف والإصابات الرياضية، أو مشاكل الحركة الناتجة عن السكتة الدماغية والمشاكل الناجمة عن مرض التصلب المتعدد وصعوبات الحركة في مرض باركنسون وإعادة التأهيل بعد النوبة القلبية والانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي.
نحييكم من جديد. استمعنا إلى هذه المعلومات. دكتور، إذا عندكم تعليق خاص على هذه المعلومات تفضلوا، وإذا ليس لديكم تعليق، بصورة عامة وحسب البنية التركيبية لجسم كبار السن، هل هناك طرق خاصة بإمكانكم توضيحها؟
نعم، بالنسبة لكبار السن مثل ما ذكرت أنه أكو تحديات كثيرة وتنعكس على كل الجسم، يعني مو على منطقة واحدة. أهم شيئين أنا أحب اختصار والشيء المفيد إن شاء الله، الإنسان فيك يعني لما يصل إلى مرحلة الشيخوخة ضعف عضلات الرجل أو المشي، هذه واضحة جدا عند الكل. احنا نركز على هذه المسألة في تقوية عضلات الركبة والساق.
نعم دكتور، عذرا على المقاطعة، بالنسبة لما ذكرتموه عن عمر الشيخوخة، ربما يعني هذا السؤال يتبادر إلى يعني أذهان الكثيرين، يعني في أي عمر نستطيع أن نقول هذا العمر عمر الشيخوخة؟
نعم، عمر الشيخوخة اللي يذكر في الصحة العالمية تذكر أنه حدود 60 سنة، يبدأ من 60 سنة. وهو نفس الشيخوخة يقسموها إلى 3 مراحل، يعني 60 إلى 74 أو إلى أقل من 74 و74 إلى 60 إلى 65 العفو، هذه يسموه مرحلة شباب الشيخوخة. و65 إلى 74 يسموه هو أصل الشيخوخة. و74 إلى 90 وفوق 90 هذا يكون في أعلى الشيخوخة. إذا نقدر يعني نذكر أنهم من عمر تقريبا 60 هي بعد الإنسان يدخل في مرحلة الشيخوخة.
الشيخوخة، نعم دكتور. نعم تفضل. نعم دكتور.
بلي. فمسألتين مهمة، مسألة أنه الإنسان في عمر الشيخوخة يحتاج إلى مشي وحركة على قدر أنه داخل المنزل على الأقل. هاي الشغلة إحنا نركز عليها بالنسبة لنا في العلاج الطبيعي ونتابع هذه المسألة مهمة. المسألة الثانية أنه الفقرات، هاي الشغلة اللي أيضا شغلة مهمة، الفقرات تبدأ في حالة سوفان وفي حالة هشاشة، وقد بالنسبة للنساء أسرع من هالوقت بادية. فهاي الهشاشة والسوفان احنا ايضا نحاول من خلال العلاج الطبيعي اولا نصحح وضعية الكبار السن، يعني عندهم يصير حالة من الانحناء. الانسان تلقائيا يبدي ينحني، بحيث لما نقول له انه تليش منحنس او اوقف بشكل باستقامة ما يقدر. هذه المرحلتين، هاي المسألتين يعانون منها أكثر كبار السن، يعني ضعف عضلات المشي، وبالنسبة للفقرات أيضا انحناء وسوفان وهشاشة. هذين المرحلتين أو هاي الشكلين احنا نحاول نسيطر عليهن ولا تكون أسوأ ولا تكون تسبب إلى مضايقات. نعم هنالك مشاكل أخرى وكثيرة وتحديات كثيرة، بس هاي المسألتين احنا نحاول نسيطر عليها ونقويها لكبار السن. لذلك الشغلة المهمة والمسألة المهمة هو انه الانسان اول ما يوصل الى هذه المرحلة وحتى قبلها لا بأس بانه يكون تحت نظر المعالج الطبيعي ويعالج بالسنة 2 أو 3 مرات حتى يسيطر ولا يمر في مراحل الشيخوخة والضعف الشديد.
طيب دكتور، وصلنا سؤال للتو من الأخت فاطمة من العراق، تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم، عمري 58 عاما. للتو استمعت من الدكتور بأنه من عمر 60 فيما بعد يكون عمر الشيخوخة، ولكن أعاني من آلام وأوجاع في الظهر، وأردت الإجابة على هذا السؤال من فضلكم: ما هي الطريقة الصحيحة لحمل الحقائب، أقصد الحقيبة التي نستخدمها يوميا، مثلا الحقيبة التي نستخدمها للعمل، فأنا لازلت موظفة، وشكرا لكم. مشكورة أختي فاطمة.
نعم، سؤال جيد جدا. ومسألة العمر اللي ذكرته مو أنه الإنسان يدخل 60 بالضبط يعني صار ضمن الشيخوخة. قد يكون قبلها حسب حالة الإنسان المعيشية، حسب عمل الإنسان، حسب الظروف اللي يمر بها الإنسان. قد يكون الإنسان قبل هذه، وخاصة عند النساء عندهم عمل كثير، قد أقل من 60 هم نقدر يعني نذكر أنه هذول ضمن عمر الشيخوخة. أما بالنسبة لأخت فاطمة اللي تفضلت إلى حمل الحقيبة، أولا مسألة الوزن، وزن الحقيبة مهم جدا. كل ما يكون وزن الحقيبة أقل، كل ما يكون الضغط على الظهر أقل. مسألة مهمة أنه تغير الحقيبة، يعني إذا هي في طريقة للعمل مثلا نص ساعة أو ساعة، الحقيبة إذا على حالة واحدة راح تأثر على جهة واحدة بشكل مضاعف. فتغيير الحقيبة حتى إحنا نوصل أطفال مدارس، هذا ولو موضوع ثاني، أنه حمل الحقيبة لا يكون أكثر من 15% من وزن الطفل، ونقول له إذا صارت وزن الحقيبة أكثر يخرج الطفل مثلا كتاب أو كتابين في إيده الأخرى، يعني جهة للحقيبة وجهة، لا تبقى كلها مجموعة في حقيبة واحدة حتى لا يصير ضغط ووزن مضاعف. فتغيير جدا مهم. الاستراحة إذا كان مسافات مشي مع حمل الحقيبة لا بأس في الاستراحة. بعض المصادر العالمية تذكر أنه حدود 17 دقيقة يصير ضغط، يبدأ الضغط يعني على الجسم، فمعدل 17 إلى 20 دقيقة إذا كان المسافة مثلا نص ساعة أو ساعة تمشي مع الحقيبة لا بس أنه يخلون فواصل بالإسراع. إذن حمل الأشياء الثقيلة خطأ ويسبب بمرور الزمن ضغط على الفقرات وعلى عضلات الركبة والساق. الشيء الآخر تغيير الحقيبة، يعني مرة في الجهة اليمنى ومرة في الجهة اليسرى. والشيء الآخر أيضا أنه الاستفادة من فواصل أو الاستراحة في طريق المشي إلى محل العمل.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
نعم،
السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي لضيفكم الكريم هو نوعان لدي آلام بالظهر والمفاصل في القدمين، فكم من الوقت أحتاج للعلاج الطبيعي، الالتزام يعني بالعلاج الطبيعي لأرى التحسن، وما هي توقعات الواقعية طبعا للتحسن خلال هذا العلاج؟ أخوكم أبو محمد من مدينة مشهد المقدسة.
شكرا للأخ أبو محمد من مدينة مشهد المقدسة، ونتمنى العافية للجميع. نعم دكتور.
بالنسبة للأخ ذكر أنه عنده آلام الظهر وكف الرجل، أولا مع الأسف ما ذكر عمره، العمر جدا مهم، يعني واصل إلى عمر الشيخوخة وأكثر أو لا، مسألة العمر مسألة جدا مهمة. ثانيا قد تكون أمراض مختلفة، من ضمنها الروماتيز، من ضمنها السوفان، أو عند سابقة مثلا حوادث صايرة إلى، عند سابقة كسور مثلا في الفقرات أو في الساق. هذين كلهن إحنا نبدأ بتشخيص، أولا أهم شيء هو التشخيص، إذا كان التشخيص كامل العلاج راح يكون سهل. الشيء المهم اللي أريد أكد عليه هو أنه كيفية المعيشة جدا مهمة، كيفية العمل جدا مهمة، يعني شخص عمله في مكان يحمل أثقال دائما باستمرار، وهذه بالنسبة له مسألة جدا مؤثرة على آلام الظهر والمفاصل. أكو شخص يجلس مدة طويلة، يعني عمله هو هذا، تغيير الوضعية بالنسبة للجسم، تغيير الأثقال والأوزان، تغيير حالة الجلوس مع الشخص، هذه أيضا مسألة جدا مهمة. السؤال اللي طرح الأخ أنه عدد الجلسات، إحنا ما عدنا بالحقيقة بالمصادر كلها أنه عدنا فد عدد للجلسات، كل واحد حسب الحالة مالته ويعالج إلى أن يصبح في حالة يعني التأهيل الصحي يوصل إلى أنه يعتمد على نفسه وأقل ما يمكن من آثار أو آلام تبقى في الجسم أو تزول هاي الآلام. إذن عدد الجلسات ما مذكور، يعني البعض قد يذكر أنه أنا رحت 5 جلسات، أنا رحت 10 جلسات، لا، قد هو يحتاج لشهرين، قد يحتاج ل3 أشهر حسب الحالة. بالمقابل أنه الإنسان لما يتعالج بالعلاج الطبيعي، هاي المسائل اللي ذكرتها بالنسبة للعمل، بالنسبة للجلوس، بالنسبة لطريقة المعيشة، هذه أيضا لازم يصير بها تغيير، لأنه كثير من أمراض وآلام الظهر والرجل والساق والركبة كثير منها سببها هو الحالة الخاطئة للمعيشة أو العمل أو مثلا صعود السلم، شخص يعمل في مكان في طابق ثاني أو ثالث باليوم يصعد مثلا 10 مرات مجبور ضمن عمله، وهو هذا سبب رئيسي لإيجاد ألم في الركبة.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. بعد هذا الفاصل نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء العلاج الطبيعي لكبار السن. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا في البث المباشر 2201-3762 ورقمنا الآخر 2201-3768 و2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0989973942. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. طيب أحبتي نعود إلى حضرتكم ومع مشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ أبو إيناس من إيران يشاركنا ويكتب لنا: مع تحياتي لكم ولضيفكم الكريم، لدي سؤال من الدكتور حيدر صداقة وأحييه كثيرا. دكتور، عندما نذهب للتسوق ونعود إلى البيت ووالدي يصر على مساعدتي في حمل الأشياء، ولكن هناك سلالم كثيرة، وعندما نصل إلى البيت يعاني من آلام في رجله ورقبته، عمره 70 عاما ويستعمل بعض المراهم لتخفيف الألم ولكن دون فائدة، وعندما أنصحه لا يقبل بالنصيحة، هل هناك طرق بديلة؟ شكرا لكم.
نعم، بالنسبة للأخ أبو إيناس، الوزن مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه الوزن جدا مهم، يعني الإنسان عنده فد طاقة وعنده فد قابلية وقدرة على حمل فد مقدار معين.
نعم.
من الأثقال أو الأوزان. المسألة الثانية المسافة، يعني نوبات الإنسان يحمل وزن خفيف، أما أنه يبقى في إيده مسافة نص ساعة أو ساعة فهو هذا الوزن القليل يتحول إلى وزن ثقيل على الجسم. أهم شيء بالنسبة لآلام اللي ذكرها، يصير عدة آلام في أثناء المشي خاصة بالرقبة أو الساق. نعم، الأوزان الثقيلة تأثر على الرقبة، لأنه الإنسان لما يمشي وينحني، يعني رأسه إلى الأسفل، إحنا نسميه فليكشن بوزيشن، هاي الحالة راح تسبب ضغط على فقرات الرقبة، ونعم حتى على فقرات الظهر حيكون ضغط من خلال حمل الأوزان والأثقال. الرجل أيضا راح يكون عليها ضغط، والركبة راح يكون عليها ضغط. الحل أنه هذه الدهون اللي يستعملوها لا بأس بها، بس الأفضل أنه تقليل الوزن، يعني حمل الأثقال لا يكون بشكل ثقيل، يقلل من الوزن. والشيء الآخر مثل ما ذكرت، أنه الإنسان بالسنة 2-3 يروح علاج طبيعي. ضمن العلاج الطبيعي، يعني من الإنسان لا يكون لما يصاب بحالة مرضية وفقرات تكون بها مشاكل شديدة يلا يراجع، هذا خطأ. الأفضل أنه الإنسان لما يوصل إلى معدل عمر 60 بالسنة، حتى لو مرة واحدة يراجع الأخصائي بالعلاج الطبيعي، يعطي بعض التوصيات المهمة حسب عمله. احنا ضمن الأسئلة اللي نسألها للمريض الكيس هيستوري انه عملك شنو، كل واحد حسب عمله نعطي التوصيات بالنسبة لي العمل، وبإضافة التوصيات مسائل التمارين والرياضة، حركات اللي يحتاجها. يعني هذا الشخص اللي ذكر أبو إيناس لازم يقوي عضلات الرقبة، احنا الوضعية اللي هو بها لازم يقوي عضلاته، ولازم يقوي عضلات المشي والركبة والساق حتى يقدر يمارس حياته اليومية بشكل سليم.
نعم، شكرا لكم دكتور. الأخ علي الموسوي من العراق أيضا لديه مشاركة، ويقول: سلامي وتحياتي للكادر وللضيف المحترم دكتور صداقت. هناك امرأة عمرها 53 سنة تشكو بين فترة وأخرى من آلام في الكتف، وطبعا هي مصابة بالسكري، ماذا ينصح الدكتور صداقت؟ نعم،
بالنسبة لآلام الكتف فتفصل خاص إن شاء الله إذا صار وقت في حلقة خاصة نتحدث عنه، بس بشكل مختصر أول عامل اللي يأثر هو مسألة السكر، إذا كان عنده سكر يأثر على آلام الكتف. الشيء الثاني أنصحه أنه تأخذ الرنين حتى يصير تشخيص دقيق، لأنه أكو احتمال هيك حالات إذا الحركة مال إيد، يعني حركة اليد إذا ترفعها وتضعها خلف الرأس أو خلف الظهر، يعني هاي حركة جدا مهمة، واحدة مخالفة للقوى عكس الأخرى، إذا ما تقدر تحرك إيدها بهاي الحركتين فاحتمال عدها تمزق في العضلات وخاصة عضلة سوبرا سباينوتوس. هذه الحالة إذا كانت موجودة أيضا يمنع عليها حمل الأثقال، يمنع عليها أنه تنام على هذه الكتف، يعني تحاول على هذا الكتف أيضا لا تنام. إذن أولا السكر لازم السيطر عليه ويقل، لأنه يعني يأثر على آلام الكتف، يعني آلام الظهر وغيرها أقل الكتف بالذات. والشيء الثاني تأخذ الرنين حتى يتم تشخيص الحالة، ولا تنام على هذه الجهة اللي عندها ألم.
نعم، شكرا دكتور لهذه التوصيات، ومن توصياتكم ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، لتحسين صحتك كشخص مسن لا تستهن بالعلاج الطبيعي، استشر أخصائي علاج طبيعي لتقييم حالتك وتصميم برنامج تمارين مخصص لك. سيساعدك العلاج الطبيعي على تقوية عضلاتك وتحسين توازنك وتخفيف الألم واستعادة الحركة، مما يزيد من استقلاليتك ونوعية حياتك.
نعم دكتور، في هذه التوصية أيضا لاحظنا بأن الطريقة يعني مهمة للحياة، الطريقة الصحيحة كما تفضلتم وأشرتم إلى ذلك في طيات هذا اللقاء. دكتور، لدينا مشاركة من الأخ أبو أحمد من إيران يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، وشكرا لاختياركم لهذا الموضوع المهم جدا. سؤالي إلى الدكتور حيدر: هل هناك تمارين علاج طبيعي محددة يمكنني القيام بها في المنزل بين جلسات العلاج لمساعدتي على الحفاظ على تقدمي وتحسين صحتي؟ عمري 71 عاما، وشكرا لكم.
نعم، سؤال جدا مهم للأخ أبو أحمد. بالنسبة للتمارين المذكورة للأشخاص اللي واصل إلى عمر 71، أنا ذكرت بالمقدمة مسألة مهمة جدا، هي مسألة الفقرات بالنسبة إلى هذا العمر. أكو تمارين خاصة نعم بالنسبة إلى فقرات الظهر وتمارين خاصة أيضا بالنسبة إلى فقرات الركبة. طبعا إذا قبلها ما أخذ رنين أو أشعة أفضل حتى يتم تعيين أي نوع تمارين، لأنه التمارين قد تكون لشخص زينة ومناسبة وقد تكون لشخص مضرة. هذه مسألة جدا مهمة. أكو عندنا انحناء خاص بالفقرات، أكو عندنا حالات مرضية بالفقرات، كل واحد حسب الفقرات مالته لازم يمارس تمارين خاصة للحالة مالته. ما يصير نعطي تمرين واحد للكل. هاي مسألة جدا مهمة. التمارين المهمة أيضا غير الفقرات هي مسألة الركبة، يعني عضلات المشي. نعم موجودة تمارين مهمة، تقريبا 6-7 تمارين جدا مهمة. أنا أحبذ أنه يراجع أقرب مكان للعلاج الطبيعي ويأخذ الأشعة، وعلى ضوء الأشعة يبدأ بالتمارين. طبعا تبقى مسألة أنه طريقة المعيشة وجلوسه أيضا لا يكون طويل، جلوس على الأرض في أضرار كثيرة بهذا العمر، جلوس على الأرض خلي تكون أيضا عنده حركة، وإذا كان وزنه كثير حتما يقلل الوزن.
نعم. طيب دكتور، بالنسبة لفوائد العلاج الطبيعي، هل هناك يعني فوائد كثيرة؟ إذا تذكرون منها نكون ممنونين لكم دكتور.
نعم، حقيقة العلاج الطبيعي من الأنواع من العلاج الطبيعي موجودة ومختلفة، وقد يكون مبهم أو نقدر نعبر عنه أنه مظلوم بالنسبة لأنواع من العلاج. يعني البعض يحاول أنه يأخذ بعض الأبر وبعض الأقراص ويقول يكفي وخلاص، في حين هذه ما تكفي إلى حالات السوفان ولا تقوي العضلات للإنسان ولا تعدل وتصحح وضعية الجسم. فالعلاج الطبيعي في بعض الحالات العلاج الأصلي والأول والأساسي ل الأمراض اللي يصاب بها خاصة كبار السن. فوائد كثيرة احنا دارين نتطرق لها بالتفصيل، قد يحتاج إلى حلقات يعني مو حلقة واحدة. أول شيء بالنسبة لكبار السن هي أنه تحافظ على العلاج الطبيعي، يحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة. كبار السن ما عندهم في التوازن كامل ودقيق، خاصة إذا كان المكان اللي يمشون به مكان يعني مو مستوي، مكان مثلا في صعدة ونزلة وتغيرات في الأرض، هذه كلها تخلي الإنسان عرضة للسقوط، وإذا صار لا سمح الله هذا يسبب كسور، وبعض الكسور خطرة جدا في هذا العمر. نبات حركة خفيفة الإنسان يوقع بها يسقط على الأرض ويسبب له كسر. بالعلاج الطبيعي واحدة من المسائل المهمة أنه تمارين خاصة وأجهزة خاصة تقوي العضلات وتحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة. هذه التمارين أيضا راح تسبب فد مرونة في الجسم وتقوية لعضلات الجسم. يعني الكبير السن قد يمشي 10 أمتار ويتعب في الحالة الاعتيادية. أما إذا لا مارس العلاج الطبيعي بأنواع مختلفة من الأجهزة مثل ما ذكرت الإلكتروترابي والميكانوترابي، 10 أمتار راح تصير 100 متر، حصير 500 متر بمرور الزمن. فاستعادة قوة الجسم وقدرة الجسم ومرونة الجسم أيضا ضمن فوائد العلاج الطبيعي، وسهولة الحركة راح يسبب له لكبير السن. أيضا من ضمن المسائل اللي جدا مهمة، هنالك آلام مزمنة يصاب بها الإنسان. يعني لما نسأل المريض عنده فقرات يقول أنا صار لي 20 سنة عندي هذا الألم، وصل إلى عمر الأدوية بعد حتى ما تأثر به، وما يقدر حتى في حالات عنده أمراض مختلفة بعض الأدوية ما يقدر يستعملها. فأفضل فائدة وأهم فائدة بالعلاج الطبيعي هنا تدخل في مسألة أنه هذا الإنسان يحتاج إلى أجهزة خاصة، الليزر أو الألتراسون أو الحرارة السطحية، الحرارة العمقية وبعض الأمواج تساعد أنه على تخفيف الألم، لأنه مثل ما ذكرت الأدوية بعد ما تأثر بسبب أنه الآلام اللي عنده آلام مزمنة وقديمة. التعجيل في مدة التعافي، يعني الإنسان اللي ما يسوي العلاج الطبيعي ويلجأ إلى الأدوية وإلى الدهونات أو بعض الأنواع من العلاج المحلية، هذه أيضا تأخر الإنسان. فالعلاج الطبيعي عجل في فترة النقاهة. مسألة اللي جدا مهمة هي تعزيز الدورة الدموية في الجسم. الإنسان مو بس يحتاج أنه يمشي، إحنا ما نريد من الكبير السن بس المشي. الحركة إذا ما كان عنده ما تأثر بس على الركبة. الإنسان إذا كان يطيل في الجلوس كبار السن ساعتين ثلاثة خمس ساعات جالس، هذه كلها ترى حتسبب مشاكل للقلب ومشاكل للرئة ومشاكل للكلية ومشاكل داخلية أخرى. إذن إحنا نريد يتحرك مو بس للرجل، نريد يتحرك حتى الدورة الدموية إلى كل الجسم. الشغلة المهمة جدا من ضمن الفوائد إنه الإنسان اللي يتحرك من خلال العلاج الطبيعي راح يكون إنسان بصحة عالية، والإنسان يعني فرحان في وضعيته. وما يدخل إلى الاكتئاب والحالات النفسية. هذول اللي ما عندهم حركة عندهم مشاكل نفسية تصير، وهذه تنعكس على الشخص وعلى العائلة وعلى المحيطين بالشخص. يعني الإنسان اللي عنده حركة هاي الأشياء والمشاكل كلها تروح من عده. في حالات أيضا مهمة جدا العمليات الجراحية، لا سامح الله كبار السن إذا عندهم بعض العمليات الجراحية، عمليات الأعصاب، عمليات الكسور، عمليات مختلفة، أيضا هنا جدا مؤثر العلاج الطبيعي في أنه يحصل الإنسان على نتيجة أسرع ونقاها بمدة أقل. أشير إلى نقطة مهمة جدا أنه العمليات الجراحية خاصة العمليات العظام والكسور لا بأس أنه الإنسان قبل ما يدخل العملية بالنسبة لكبار السن خاصة أولا يبدأ بمرحلة جلسات يقوي عضلات المنطقة اللي يريد يسوي لها العملية. مثلا عملية تبديل مفصل، عملية تبديل مفصل الركبة المذكور في الكتب العالمية أنه إحنا عندنا علاج طبيعي قبل العملية وعلاج طبيعي بعد العملية، هاي جدا مهمة. أو كسور ويبنون الكسر مثلا مدة شهرين، يقولوا له هذه الرجل لازم تبقى في البناء في الجبس. هاي الشهرين خوب، أولا الرجل السالمة، الرجل الثانية شهرين ما بيها حركة الرجل اللي يعني المصابة، راح يصير ضغط على الجهة السالمة. فإحنا لازم نقوي له خلال هاي الشهرين أو ثلاثة شهور نقوي له عضلات الجزء السالم، هاي جدا مسألة مهمة. ونفس الرجل اللي مبنية أكو عندنا بعض التمارين يسويها الإنسان حتى لما ينفتح ورا شهرين ثلاثة لا تكون العضلات فيها ضمور شديد وصعوبة في الحركة. إذن يدخل فوائد العلاج الطبيعي هنا جدا مهمة. يعني ما عندنا دواء وعلاج أدوية اللي يمكن الإنسان من أنه يقوي عضلاته غير العلاج الطبيعي. تعزيز الثقة بالنفس ومثل ما ذكرتها جدا مهمة. القلق، الاكتئاب، هذا اللي يصير عند الناس كبار السن بسبب عدم الحركة. العلاج الطبيعي يمحو هاي المسائل ويخلي الإنسان في صحة وعافية وفي يحافظ على روحيته وعلى صحته بشكل كامل.
نعم دكتور. الأخت زينب من العراق تشاركنا وتقول: هل من الممكن أن يسبب العلاج الطبيعي أي آثار جانبية، وكيف يمكننا التعامل معها، وهل هذا العلاج يحتاج إلى التكرار؟ أقصد العلاج الطبيعي يحتاج إلى التكرار في فترات زمنية محددة بعد إتمام الفترة المعينة؟
نعم، بالنسبة للشق الثاني من السؤال، تكرار العلاج الطبيعي يعتمد على بعض الحالات. نعم يحتاج إلى تكرار، مثل تقوية عضلات إذا كان الإنسان في خاصة كبار السن يحتاج لهم أكثر، يعني التكرار قد يكون موجود حتى يحافظ على صحته. بعض الحالات لا، مثلا فد شد عضلي، فد مرض خاص يتعالج ويروح، يعني ما يحتاج تكرار. أما أنه في آثار جانبية أو مشاكل لا سمح الله، إحنا مسألة الأولى اللي يعني هم أكد عليها ضمن هذا البرنامج انه اهم شيء بالنسبه للعلاج الطبيعي احنا نرجع للاخصائي في العلاج الطبيعي. انا اكد هاي المساله، الاخصائي في العلاج الطبيعي هو اعرف بالحاله وهو يشخص، وهو راح يخلي الطريقه والبرنامج الكامل للعلاج. البعض بالنسبه للعلاج الطبيعي يحضر جلستين ثلاث جلسات ويترك، يقول ما حصلت نتيجه، وهذا خطا. المعالج عنده برنامج قد يطول شهر ويا المريض او قد يطول بعض الاشهر.
نعم.
اذا مساله انه العوارض الجانبيه اللي ذكرتها الاخت، اذا كان معالج طبيعي واخصائي ما عندنا مشكله، يعني الانسان يطمئن اكثر ويحصل على نتيجه كامله. اكو حالات خاصه احنا نسميها كونترا انديكيشن، يعني بعض الحالات نعم احنا لازم هاي الاجهزه مثلا ما نستعملها، مثلا كمثال للامراه الحامل. هاي قد حالات خاصه ونادره، اما بشكل عام ما عندنا هالمشاكل وهالعوارض اذا كان المريض يراجع اخصائي في العلاج الطبيعي. اما اذا راجع شخص مو اخصائي بالعلاج الطبيعي، نعم قد مثل الطبيب يعطي يعني شخص مو طبيب،
نعم،
ويجوز دواء هو مو دواء للكلية يعطي دواء مثلا آخر، أو دواء للقلب يعطي دواء آخر. فلما نرجع للمعالج الطبيعي والأخصائي راح يكون اطمئنان أكثر بالنسبة للعلاج.
نعم، شكرا جزيلا، وهذه النقطة التي ذكرتها في غاية الأهمية، الذهاب إلى الشخص المناسب والمعالج المناسب. دكتور، قد يداهمنا الوقت، جملة أخيرة، كلمة أخيرة لو سمحتم.
نعم، الكلمة الأخيرة اللي لأنه موضوعنا عن كبار السن، أنه الإنسان قبل أن يعني يأخذ الضمور والضعف ومشاكل الكبر في السن، الإنسان يبدأ أول هاي المراحل يعني قبل الستين يبدأ يحافظ على نفسه.
نعم.
ويراجع المعالج الطبيعي ويكرر العلاج الطبيعي.
نعم.
ويحافظ على معنويته وروحيته، وأكثر التمارين لا بأس أنه يحافظ عليها ولا يقطع التمارين.
نعم، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله، شكرا لكم، بارك الله بكم. الدكتور حيدر صداقة، كنتم معنا من مدينة قم المقدسة، وتناولنا موضوع العلاج الطبيعي لكبار السن. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى الملتقى.
الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية، ويحذر واشنطن من التصريحات الفارغة والعبثية. استشهد أكثر من 30 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال مناطق في شمال وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم. جيش الاحتلال يهدد بتوسيع العملية البرية في غزة وتصاعد الخلافات داخل حكومة الاحتلال والمعارضة بهذا الشأن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن طهران لها سياساتها الخاصة ولها طريقتها ونهجها وتتابع وتنفذ سياستها باستقلالية. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى